بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى قائلا: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث: لعن الله من أحدث حدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة.
عندهم في الأصل كفر كفرا عندي كفرا بس الصحيح كفرا لا صحيح كفر كان الاختلاف عندهم في الأصل كفرا نعم
لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرا ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلف
الله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله والتابعين وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فكلام الشيخ رحمه الله في هذا بين واضح أن السلف لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد كاختلافهم في مسائل الفروع، وهذا لا إشكال فيه، فإن أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين التابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم كانوا على اتفاق في باب الاعتقاد ولم ينقل عنهم خلاف، وهذا من حيث الأصل، وإلا ففيه بعض المسائل التي لا تعد من الأصول وإنما هي مسائل العقيدة لكنها ليست من أصول الاعتقاد، وقع فيها اختلاف كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا وقع فيه اختلاف بين أهل السنة بين الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم بأنه رآه وقال بعضهم بأنه لم يره، وهذا الخلاف لا يعد شيئا، فإنهم اتفقوا في مسائل الاعتقاد وفي أصول الدين ولم يقع بينهم خلاف، وإنما الخلاف في بعض المسائل الفرعية التي لا يعد الخلاف فيها مؤثرا على اتفاقهم في جملة ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ومن الكمال الواجب له سبحانه وتعالى. نعم.
ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام على أحكام هوى وصار معولهم على أحكام عندنا زيادة حسن أو حسن عندنا بعد هوى حسن أو حسن على أحكام هوى حسن أو حسن حسن النفس وصار معولهم على أحكام هوى النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومناهج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم
له تقدما التعليق عليه في بيان مفارقة منهج المتأخرين لمنهج المتقدمين في باب الإيمان وأحكام التوحيد والدين، ولا حاجة إلى التعليق عليه إلا أنه يعني تأكيد لما تقدم من مخالفة هؤلاء الآثار ولما تقتضيه العقول الصحيحة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو إثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث لا ألفين أحدكم وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة إلى أن قال فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها. نعم. فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجله ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الحيبية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق لما بدأ من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم بأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام.
أن ترى الشيخ رحمه الله من النقل الأول انتقل قال إلى أن قال يعني صلة كلامه لأن الله سبحانه وتعالى تعرف لعباده بعد أن أقروا بالتوحيد الإلهية والتوحيد الربوبية تعرف إليهم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فبينها لهم بين ما يجب له من الأسماء وما يجب له من الصفات لأن به يكتمل تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى كما تقدم ذكر ذلك. ثم قال إلى أن قال وبدأ بذكر صفة جاءت النصوص بذكرها فقال بإثبات نفسه أي بإثبات صفة النفس له كما يقول الشيخ سنذكر الكلام في هذا. نعم.
فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي إلى أن طال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال: كتب كتابا بيده على نفسه، إن رحمتي غلبت غضبي. وقال: سبحان الله، سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء.
هذه الصفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله واستدلها لأحد الآيات السابقة يجب أن يكون على حد قوله: ليس كمثله شيء. فعلى القول بأن النفس صفة، أن النفس صفة له سبحانه وتعالى، صفة لذاته، فإنها ليست كنفوس المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السمع البصير كسائر الصفات، يثبتها من أثبتها من أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تبديل. إلا أن صفة النفس اختلف أهل العلم من أهل السنة في إثباتها على قولين. القول الأول أن النفس المذكورة في الآيات هي الذات نفسها وليست صفة لها، هي الذات نفسها. فقوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. واصطنعتك لنفسي أي لذاتي لي. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم الله ذاته. وهذا ليس من التأويل حتى يقال كيف تؤولون، لكن يقال إن لسان العرب يطلق النفس ويريد به الذات، فتقول: سقط الجدار نفسه. ومعلوم أن الجدار ليس له نفس، والمقصود ذاته. هذا جار على لسان العرب أن يطلق لفظ النفس ويراد به إيش؟ يراد به الذات نفسها، يراد به الذات هي. وهذا القول مال إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني أن النفس صفة للذات كالسمع والبصر وغيرها من الصفات، وهذا القول أثبته جمع من أهل قال به جمع من أهل السنة، من أبرزهم إمام الأئمة ابن حزم رحمه الله في كتابه التوحيد، وكذا الشيخ ابن خفيف رحمه الله في كلامه، ابن خزيمة فهذان قولان في المسألة، والراجح منهما القول الأول وهو قول الجماهير كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
ثم قال: فعلى المؤمنين فعلى
الجنة القولان ما هما؟
ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام لنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره.
وقال سبحات وجهه جلاله ونوره.
نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال عبد الله بن مسعود نور السماوات.
نور السماوات نور وجهه صفة لله سبحانه وتعالى، وهو يذكر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نحوين. النور المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان في الكتاب والسنة: نور يضاف وهو صفته سبحانه وتعالى، يضاف إليه وهو صفته، ونور يضاف إليه سبحانه وتعالى وهو خلقه. وهذا معنى قول من فسر قوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، أي منور، فجعل النور المضاف هنا إضافة خلق لا إضافة صفة، فيضاف النور إلى الله جل وعلا ويراد به صفته، ويضاف إليه النور ويراد به خلقه. نعم، وهو صفة له سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع الرجلين عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفورة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات وضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر
وما ذكره في الرواية السابقة غالبه في مسائل في الصفات الخبرية، وهي الصفات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه، وهي فالوجه والسمع، فالوجه والأصابع واليدين والأنامل والقدم أو الرجل وما أشبه ذلك من الصفات التي جاءت الأخبار بها، أثبتها للسنة والجماعة له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، وليس في ذلك تنقص، لأن ما جاء في الكتاب والسنة أحق أن يتبع ولا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم أن الشيخ رحمه الله أخبر بأن السلف الأمة المتقدمين ومن تبعهم ممن سار على طريق من المتأخرين يثبتون هذه الصفات، أي الصفات الخبرية، ويثبتون أيضا الصفات التي فيها نفس النقص عنه جل وعلا. الصفات جاءت على نحوين، جاءت صفات مثبتة وجاءت صفات منفية. الصفات المثبتة جاءت مفصلة وجاءت مجملة، لكن الأكثر في صفات الإثبات إيش؟ الأكثر في صفات الإثبات التفصيل. هو الله الذي لا إله إلا نعم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كل هذه الصفات الثبوتية مفصلة، وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الصفات المنفية فجاءت مجملة وجاءت مفصلة، والأكثر فيها الإجمال، لأن التفصيل في صفات النفي لا يدل على كمال، وإنما أتى النفي إما لبيان كمال الصفة أو لنفي ما نسب إليه من النقص. وإلا في الأصل فإن صفات الكمال، فإن صفات النفي تأتي مجملة، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا نفي مفصل لإثبات كمال الحياة والقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا لبيان كمال الصفة المذكورة، كقوله لا يعجزه شيء، نفي العجز عنه سبحانه وتعالى عنه، فنفي العجز بيان كمال قدرته جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على ثم ذكر الماثور عن ابن عباس.